مستمعينا الكرام، ما يشير إلى أن الإسراف مسألة نسبية هو اختلاف معدل الإنفاق من مجتمع إلى آخر، لأن مستوى رفاهية الشعب ورقيه الاقتصادي أو تدني مستواه المعيشي مختلف من بلد إلى بلد.
لربما اقتناء بعض السلع والمؤن أو تقديم بعض الخدمات يعد تجاوزاً عن الحد المتعارف في أحد المجتمعات النامية، لكنه ليس كذلك في مجتمع متطور. لذلك يمكن القول إن الإسراف مسألة نسبية، والحال كذلك بالنسبة لاختلاف الزمان وتنوع المسؤوليات، أي حينما يتمتع الناس بحياة مرفهة في زمان ما ويشهد مجتمع تناميا اقتصاديا، فسوف يحظون بحياة أفضل وبإمكانهم اقتناء سلع أكثر وذوات جودة عالية. وهذا بدوره لا يعد إسرافا، لكن بشرط عدم الإفراط والطغيان. ومن هنا لو حاول بعض الناس في هذه المجتمعات المرفهة الإعراض عن نعم الله تعالى وقيدوا أنفسهم بحياة الفقر والعوز وارتداء الخرق من الثياب، فإن زهدهم هذا يحمل على الرياء. فبعض الناس قد يغفل عن حقيقة الحكمة العملية في الإسلام، وهؤلاء موجودون في كل عصر ومكان، إذ إن ضيق إطار أفكارهم يحفزهم على مؤاخذة الآخرين جهلا، حتى إنهم قد يعترضون على الأئمة المعصومين عليهم السلام. فقد روى مسعدة بن صدقة أن سفيان الثوري دخل على الإمام الصادق عليه السلام فرأى عليه ثيابا بيضاء ناعمة، فقال له: إن هذا اللباس ليس من لباسك. فأجابه عليه السلام: اسمع مني وعي ما أقول لك، فإنه خير لك عاجلا وآجلا. إذا أنت مت على السنة ولم تمت على بدعة، أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في زمان مقفر جدب. فأما إذا أقبلت الدنيا فأحق أهلها بها أبرارها لا فجارها، ومؤمنوها لا منافقوها، ومسلموها لا كفارها، فما أنكرت يا ثوري؟ فوالله إني لمع ما ترى، ما أتى علي مذ عقلت صباح ولا مساء، ولله في مالي حق أمرني أن أضعه موضعا إلا وضعته. كما روى علي بن أسباط أن سفيان الثوري قال للإمام الصادق عليه السلام: يروى أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يلبس الخشن من الثياب، وأنت تلبس القوهية المروي. فقال له عليه السلام: ويحك، إن عليا عليه السلام كان في زمان ضيق، فإذا اتسع الزمان فأبرار الزمان أولى به. فذوي الفكر المتحجر يعتبرون ارتداء الإمام المعصوم عليه السلام الثياب الحسنة تجاوزا عن الحد المتعارف، بينما هذا الأمر الذي لم يكن رائجا في الأزمنة السالفة كان متعارفا في ذلك العهد. إذن لابد أن تكون أفعال الإنسان وطريقة معيشته منسجمة مع مقتضيات زمانه، فالإسراف مسألة نسبية.
والجدير بالذكر أن بعض موارد الإنفاق تقتضي بذل أموال كثيرة، ولا يعد ذلك إسرافاً، لأن إنفاق المال بكثرة أحياناً يكون سبباً لحفظها، وهو بالتالي جزء من حسن التدبير في المعيشة، كاقتناء ثياب مختلفة لأغراض مختلفة.
الثياب المخصصة للنوم أو للعمل أو للسفر أو للضيافة أو ما يرتدى في مختلف فصول السنة، هذا الأمر لا يعتبر إسرافا، حيث إنه من ضرورات التدبير في المعيشة. روي عن إسحاق بن عمار أنه سأل الإمام موسى الكاظم عليه السلام: الرجل يكون له 10 أقمصة، أيكون ذلك من السرف؟ فقال عليه السلام: لا، ولكن ذلك أبقى لثيابه، ولكن السرف أن تلبس ثوب صونك في المكان القذر. لذلك فإن اقتناء ثياب كثيرة بداعي الحاجة إليها حسب مقتضيات الزمان لا يعد من الإسراف بوجه، لأنها تستخدم عند الحاجة إليها، على العكس من ذلك الذين يفرطون في امتلاك أنواع الثياب ويكدسونها في خزانتهم حيث لا يحتاجون إليها كافة، هذا هو الإسراف بعينه.
التبذير هو التفريق، وأصله إلقاء البذر وطرحه، فاستعير لكل مضيع لماله. فتبذير البذر تضييع في الظاهر لمن لم يعرف مآل ما يلقيه.
التبذير يخص الحالات التي يصرف فيها الإنسان أمواله بشكل غير منطقي وفاسد، وبتعبير آخر إن التبذير هو هدر المال في غير موقعه ولو كان قليلا، بينما إذا صرف في محله فلا يعد تبذيرا ولو كان كثيرا. والتبذير دائما ما يتلازم مع إتلاف المال، لأن إنفاق المال في أغراض غير عقلية هو إهدار للثروة.
لذا فإن إهدار المال وإنفاقه عبثا يعد من الأفعال المحرمة دينيا، سواء أكانت هذه العبثية من الناحية الكمية أم من الناحية النوعية.
يجدر بالإنسان أن يأخذ بعين الاعتبار الجوانب النوعية لمؤونته التي يقتنيها، ومدى كفاية المصادر الإنتاجية والخدماتية التي يعتمد عليها في معيشته، أي عليه أن يسخر كل مصدر إنتاجي أو خدماتي بطريقة يمكنه معها بلوغ أقصى درجات الاستثمار لكي يستغل طاقته الكامنة بشكل أمثل. والقرآن الكريم بدوره عد المبذرين إخوان الشياطين، حيث قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن الله أعطى الشيطان قدرة وقوة واستعدادا وذكاء خارقا للعادة، ولكن الشيطان استفاد من هذه الأمور في غير محلها، أي في طريق إغواء الناس وإبعادهم عن الصراط المستقيم. أما كون المبذرين إخوان الشياطين فذلك لأنهم كفروا بنعم الله حيث وضعوها في غير مواضعها تماما، كما فعل الشيطان مع نعم الله تعالى. ثم إن استخدام إخوان تعني أن أعمالهم متطابقة ومتناسقة مع أعمال الشيطان، كالأخوين اللذين تكون أعمالهما متشابهة.
لكلمتي الإسراف والتبذير معنى واسع جدا يتجلى في الأفعال اليومية للبشر، وقد تطرقت النصوص الدينية إلى ذكرها بشكل مجمل أو مفصل، نشير إلى بعضها فيما يلي.
المأكل والمشرب. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإنفاق والعطاء الذي يتجاوز الحد المتعارف، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. طلب المقام والاستكبار في الأرض. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. تجاوز الحد في القصاص. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ارتكاب المعاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. القضاء بين الناس بغير الحق. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه مر بسعد وهو يتوضأ فقال له: ما هذا السرف يا سعد؟ قال سعد: أفي الوضوء سرف؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وآله: نعم، وإن كنت على نهر جار. وعنه صلى الله عليه وآله: الخلق عيال الله، وكذلك هم أمناؤه على ماله.
وعليه يتوجب على الإنسان أن ينفق أمواله فيما فرضه الله تعالى، بتسخيرها لقضاء حوائجه وتلبية متطلبات معيشته. لذلك فإن الإنفاق الزائد عن الحاجة يعد إتلافاً للمال وسوء تصرف فيه، بما يؤدي إلى الإسراف والتبذير.
وحسب بعض الروايات فإن الإسراف والتبذير يتحققان حتى في طرح نواة التمر وما فضل من الماء، أو ارتداء ثياب فاخرة في أثناء العمل، أو اقتناء سلع لا نفع منها. فالبناء الذي يمكننا أن نقطنه أو نسخره لمنافع أخرى لا يجوز لنا تخريبه لمجرد عدم مطابقته لموضة العصر، فهذا الخراب هو التبذير بعينه، وتدمير الحديقة التي تسرينا سنوياً بمحاصيل زراعية وثمار طرية وتشييد أبنية محلها يعد تبذيراً أيضاً، حيث يمكننا أن نشيد هذا البناء في الأراضي الفسيحة الموجودة في ضواحي المدينة، والتي هي أقل ثمناً وأكثر مساحة، كما أن إهمال الحديقة وعدم الاعتناء بأشجارها وعدم صيانة المباني حتى تندرس هو في الحقيقة تبذير أيضا. وحسب أحكام الفقه الإسلامي يجب على من يمتلك حيوانا أن يوفر له الماء والكلأ، وإذا لم يتمكن من ذلك فعليه أن يطلقه ليرعى، وإذا لم يفعل فإن حاكم الشرع يرغمه على ذلك، وإذا لم يستجب لهذا الأمر فإن حاكم الشرع يتولى ذلك. وبالطبع فإن ملكية الإنسان لماله تتيح له حرية التصرف فيه، لكن هذا التصرف محدود، إذ لا يجوز له أن يتلف ماله عامدا. إذن يتضح لنا مما ذكر سعة نطاق الإسراف والتبذير، ويجدر بالإنسان العاقل أن يراعي الدقة والاعتدال في إنفاقه ليصون نفسه من الإثم والزلل في هذا المجال.
تستعمل مفردتا الإسراف والتبذير في كثير من الأحيان بمعنى واحد، حيث يعطف أحدهما على الآخر توكيداً.
نلاحظ ذلك في قول الإمام علي عليه السلام: ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف، وهو يرفع صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة ويكرمه في الناس ويهينه عند الله. وفي الواقع لا يوجد هناك بحث واضح عند المفسرين في التفاوت الموجود بين الإسراف والتبذير، ولكن عند التأمل بأصل هاتين الكلمتين في اللغة يتبين أن الإسراف هو الخروج عن حد الاعتدال، ولكن دون أن نخسر شيئا. فمثلا نلبس ثوبا ثمينا بحيث يعادل ثمنه أضعاف سعر الملبس الذي نحتاجه، أو أننا نأكل طعاماً غالياً بحيث يمكننا إطعام عدد كبير من الفقراء بثمنه. كل هذه أمثلة على الإسراف، وهي تمثل خروجاً عن حد الاعتدال، ولكن من دون أن نخسر شيئاً. أما كلمة تبذير فهي تعني الصرف الكثير بحيث يؤدي إلى إتلاف الشيء وتضييعه. فمثلاً نهيئ طعاماً يكفي لعشرة أشخاص من أجل إطعام شخصين، كما يفعل ذلك بعض الجهلاء ويعتبرون ذلك فخراً، حيث يرمون الطعام الزائد في القمامة. والحال نفسه بالنسبة لإقامة مجالس اللهو واللعب التي هي اسم محض، وكذلك شأن السهرات والحفلات التي غالباً ما يرافقها تبذير وإسراف. وفي النتيجة إن إنفاق كل مال في غير طاعة الله تعالى هو في حقيقته إسراف وتبذير، كما روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من أنفق شيئاً في غير طاعة الله فهو مبذر، ومن أنفق في سبيل الله فهو مقتصد.
تطرقنا آنفاً إلى بعض نتائج الإسراف والتبذير السيئة، وهناك نتائج أخرى مثل ابتلاء المجتمع بالاختلافات الطبقية.
إن أصحاب الدخل العالي يستولون على مقادير كبيرة من الثروة العامة ويهدرونها في لهوهم وعبثهم، بينما هناك كثير من أصحاب الدخل المتدني الذين يعانون من الفقر ويعيشون حياة مادية صعبة ولا يملكون ما يسد رمقهم، والسبب في ذلك يعود إلى الكمية الكبيرة من الأموال التي يمتلكها أولئك الأثرياء وطريقة معيشتهم التي يعتمدونها. أي إن طبيعة الإسراف والتبذير في الأموال والمؤونة التي تسود أفعالهم تؤدي إلى عدم مبالاتهم بالمجتمع وتبديد ثرواته وإعراضهم عن تقديم خدمات لأبناء جلدتهم وعدم توفير متطلبات معيشتهم.
ومن النتائج السيئة الأخرى للإسراف والتبذير ابتلاء الفرد والمجتمع بالفقر والحرمان.
فالمسرف الذي لا يحسن التدبير في معيشته قد يبتلى بالفقر بسبب إسرافه، وبالتالي لا يتمكن من تأمين متطلبات معيشته. وكذلك فإن عدداً من المسرفين قد يؤثرون سلباً على المجتمع برمته إثر إسرافهم وإهدارهم الثروة العامة، أي إنهم يحرمون الآخرين من استثمار هذه الثروة، ليكون سوء تصرفهم موجباً لحرمان المجتمع ورواج الفقر فيه. يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام في هذا الصدد: إن السرف يورث الفقر، وإن القصد يورث الغنى. وبتحريم الإسراف والتبذير والمنع واكتناز الأموال والتشجيع على الإنفاق، فإن ديننا الإسلامي يكون كفيلاً بوضع منهج مناسب لاجتثاث الاختلافات الطبقية في المجتمع، إذ يتم ذلك عبر إتاحة الفرصة للطبقة المحرومة لاستثمار ما كان زائداً عن حاجة الأثرياء، الأمر الذي يؤدي إلى تقليص الفارق الطبقي ورفع المستوى المعيشي للفقراء. فلو دققنا في إسراف بعض المترفين وعبثهم بالأموال لوجدنا قطعاً أن اجتناب هذه التصرفات من شأنه أن يسد رمق الكثير من المحرومين ويوفر لهم الكسوة اللازمة. وكذلك فإن المباني الشاهقة والقصور الضخمة التي يشيدها هؤلاء الأثرياء والتي تحفل بالكثير من الأمتعة والأغراض الفائضة عن الحاجة يمكن الاستعاضة عنها بما هو أنسب لاستثمار الفاضل منها لبناء منازل بسيطة تؤوي من لا قدرة له على اقتناء منزل. فأصحاب القصور عادة لا ينتفعون إلا من جزء محدود منها.
والقرآن الكريم بدوره أنب المسرفين والمبذرين تأنيباً شديداً وذم تصرفاتهم في موارد كثيرة،
حيث أكد القرآن الكريم على أنهم سيحرمون من محبة الله تعالى. يقول ربنا عز وجل: هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كما قال تعالى في الصدد نفسه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وشبههم في آية أخرى بالشياطين الذين عاقبتهم جهنم وبئس المصير. يقول تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وأشار القرآن إلى سوء عاقبتهم ووجوب عذابهم في جهنم. قال جل شأنه: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. وإلى أن عاقبتهم هي الهلاك، قال تعالى: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين.